والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقتزي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: فصل. فإن ادعى أن هذه العين كانت ملكه لم تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في الحال، لأن الخلاف في ملكه لها في الحال، وإن ادعى ملكها في الحال فشهدت بينته أنها كانت ملكه أمس أو أنها كانت في يده أمس لم تسمع، لأنها شهدت بغير ما ادعاه، ويحتمل أن تسمع ويقضى بها لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي، فيجب استدامته حتى يعلم زواله. فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني فقالت: نشهد أنها كانت ملك هذا أمس، فغصبها هذا منه أو سقطت فالتقطها هذا، حكم له بها لأنها تثبت أن يد الثاني عدوان، وأن ليست دليلا للملك، فيجب القضاء باستدامة الملك الماضي. وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته والثمرة ثمرة شجرته، لم يحكم له بها لأنه يجوز أن تلدها أو تثمرها قبل ملكه. فإن قالت: مع ذلك ولدتها في ملكه وأثمرتها في ملكه، حكم له بها لأنها شهدت أنها نماء ملكه، فصار كما لو شهدت أن الغزل في قطنه. وإن شهدت البينة أن الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته، حكم له بها لأن الجميع عين ماله وإنما تغيرت صفته.
تتعلق هذه المسائل بالدعاوي والبينات. الدعوى ادعاء إنسان عينا في يد غيره أنها ملكه وأنه يستحقها، وهذه الدعاوي في الأعيان، سواء كانت ليست في يد أحد أو كانت في يد إنسان لا يدعيها، لا يدعيها لنفسه، أو كانت في يد إنسان يدعيها لنفسه أو يدعيها اثنان، كل منهما يدعي أنها عين ماله. في هذه الحال إذا ادعى أنها ملكه وهي في يد غيره وشهدت البينة أنها ملكه أمس، فالصحيح أنه يحكم بها له. إذا قال: إنها ملكي، كانت ملكي، أو إنها لا تزال في ملكي، فتكون باقية في ملكه، لم تخرج عن ملكه، لأن الأصل بقاءها. البينة يقولون أنها أمس أو في الشهر الماضي أنها ملكه، ولا الدلالة على خروجها من ملكه، لأن الأصل الاستمرار والبقاء. الأصل أن ما كان يملكه أمس أو في الشهر الماضي يبقى ملكه، هذه الشاة ملكه بالأمس، أو هذه الأرض ملكه بالأمس، أو هذا الثوب أو هذا القدر ملكه بالأمس، يبقى ملكه اليوم وغدا وبعد غد حتى يأتي ما يزيل ملكه عن هذه العين، فإذا زال ملكه عنها حكم بها لغيره. هذا هو الأصل، أنها ملك له. وكذلك جميع الأعيان، إذا قال شهدت البينة بأن هذه الشاة بنت شاته، ولدتها وهي في ملكه، أو هذا العبد ولد في ملكه من أمته، أو هذا الشعير أو البر زرع أرضه، أو هذا التمر ثمر نخلته بالأمس وهو في ملكه، فالأصل بقاء ملكه على ذلك. وكذلك إذا شهدت بأن هذا ناتج عن شيء كان في ملكه، أن هذا الدقيق دقيق بره، كان برا نعرفه وطحن وصار دقيقا، وكذلك هذا الفرخ كان بيضا في من طيره وأصبح فرخا فهو ملكه، لأنه يتغير، بعض ما يكون بيضا يكون طيرا. وكذلك لو تغيرت حاله، إذا قالوا هذا الباب نجر من خشبه، من أصل خشبه، ولو تغير، فكل شيء كان في ملكه ولم يكن هناك بينة على أنه تحول من ملكه إلى غيره، فالأصل بقاؤه إذا شهدت بذلك بينته. وتقدم حكم إذا اختلفت البينتان، وشهدت بينة بأنه لهذا وبينة أنه لهذا، تقدم بينة الخارج، لأنها تشهد بانتقال الملك. وإذا تعارضت البينتان وكانتا كلاهما موثقة ومزكاة، فالأقرب أنها تقدم بينة صاحب اليد، لأنها تترجح بيده. وهكذا.
وإن ادعى جارية،
إذا ادعى جارية وشهدت البينة أنها ولدت من أمته، بنت أمته أو بنت عبده، حكم له بذلك. وإذا لم تشهد، يمكن أن يقال إنها اعتقت أو أنه باعها لا يلزم أن كل ما ولدته جاريته أو ولد لعبده أن يكون ملكا له.
فصل. إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه فأقام بذلك بينة حكم له بها لأنه ابتاعها من مالكها، وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده، وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه، فلا تزال يد صاحب اليد. وإن ادعاها رجلان فشهد لأحدهما شاهدا أن صاحب اليد غصبه إياها، وشهد للآخر شاهدان أن صاحب اليد أقر له بها، حكم بها للمغصوب منه لأنه ثبت أن صاحب اليد غاصب، وإقرار الغاصب غير مقبول.
يعم ذلك الدار وغيرها، ولكن مثلوا بالدار لأنها تسكن، دار سكن فيها إنسان وجاء آخر فادعاها، كيف وصلت إلى هذا الذي سكن فيها؟ يمكن أنه اشتراها، يمكن أنه وهبت له، يمكن أنه اغتصبها أخذها قهرا من صاحبها. فعلى كل حال لا بد أنها ملكه أو أنها ليست ملكا له. فإذا ادعاها إنسان وقال إنه اغتصب مني، لا بد من بينة تشهد بصحة ما يدعي أنها مغصوبة منه. صاحب اليد الذي الدار في يده وهو ساكن بها ومفاتيحها معه قد ينكر ويقول إنها ملكي، فإن شهد له شهود أنه الذي أمرها أو أنه اشتراها حكم له بها، وإن لم يجد بينة وشهدت المدعي بينة عادلة أنها عين ماله فلا بد أن تشهد أنها باقية في ملكه، لم تخرج من ملكيته، أو تشهد أنها غصبت منه، ما باعها ولا وهبها ولا خرجت من ملكه بأي سبب. فإذا شهدت وكانت بينة عادلة حكم له بها، وإذا ادعي عليه في هذه الدار أقر بها لإنسان وشهدت بينة أنه غاصب، قال أنا ما غصبتها وليست لي ولكنها لزيد، جاء سعد ببينة أنها غصبت منه، فأيها نقدم، إقراره أنها لزيد أو نحكم أنها لسعد بموجب البينة التي تشهد بأنه غصبها أنها غصبت منه؟ الصحيح كأنهم يقولون إنها للمغصوب منه، ويعللون بأن إقرار الغاصب لا يعتبر، وأن الإنسان قد يقر بما في يده لغيره يريد أن يرد هذا المدعي، لأنه إذا قيل إنك غاصب انتشرت له سمعة سيئة أنه ظالم، أنه يغتصب حقوق الناس، فهو يحب أن يقر بها لآخر حتى يتخلص من هذه التهمة. إذا لم يكن هناك بينة يشهد أنها عين ماله، ما وجد بينة يشهدون أنه اشتراها ولا أنه عمرها أو أحياها أو وهبت له، وجاء هذا الإنسان وأقام بينة أنه غصبها مني، وقال ما غصبتها وليست لي ولكنها لفلان، نقول لا نقبل إقرارك، يمكنك أنك متفق مع فلان على أنها له حتى تتخلص من صاحبها، وبعد ذلك تقتسمانها أو تتنازل بها لهذا الذي أقررته ويعوضك عنها أو ما أشبه ذلك، فلا نقبل إقرارك. تفاصيل ذلك في باب الغصب كما سبق.
فصل. وإن تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيد ونقده ثمنها، أو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى آخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، ولكل واحد منهما بينة بدعواه، واختلف تاريخهما فهي للأول لأنه ابتاعها من مالكها، وإن استوى تاريخهما أو أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى تعارضتا، فإن كانت الدار في يد أحدهما إن بنى على بينة الداخل والخارج، وإن كانت في يد غيرهما فادعاها لنفسه، وقلنا تسقط البينتان، حلف لكل واحد منهما يمينا وأخذها، وإن قلنا تستعملان بأن يقرع بينهما قرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، وإن قلنا تقسم بينهما فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن. وقد نص أحمد رحمه الله في رواية الكوسج في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمئة، وأقام آخر بينة أنه اشتراها بمئتين، فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن فيكونان شريكين.
هذا فيما إذا تداعيا عينا، وهذه العين دار أو بعير أو شاة، وكل منهما يقول إنها ملكي وأنا أحق بها، يدعي كل منهما أنه اشتراها أو أنها وهبت له أو أنه ورثها أو أنها بنت عشاته أو بنت ناقته نتجت عنده أو ما أشبه ذلك. في هذه الأحوال يطالبان بالبينة، ويكون كل منهما مدعيا. صاحب اليد قد ينكرهما معا ويقول إنها لي وليست لواحد منهما، وقد يقول إنها ليست لي بل هي لقطة أو ضالة، ولا يقر بها لهذا ولا لهذا، وجدها ساقطة أو ضالة وحفظها حتى يأتي صاحبها. في هذه الحال قد تتعارض البينتان، كلاهما مدعي وكلاهما خارج. فإذا كان هناك وثائق على أنه باعها، هذا يقول إني اشتريتها من زيد، وهذا يقول بل أنا اشتريتها من زيد. زيد قد يكون موجودا فيترجح كلامه لأحدهما، إذا قال نعم أنا بعتها على هذا، أما هذا فلا أعرفه وما بعت عليه شيئا، وقد يقول إني بعت على واحد منهما ولا أعرفه، على أحدهما. إذا كان هناك وثائق نظر في التاريخ وهي للأول منهما، فإذا كانت مؤرختين فالغالب أنه يكون بين التاريخ زمان، وذلك لأن بعض أهل الطمع يدعيها بمعنى أنه يدعيها لنفسه بعد بيعه ويبيعها مرة ثانية. إذا باعها ثم وجدها ضالة، والذي اشتراها بعيد أو ما وسمت، باعها مرة أخرى من باب الطمع. ففي هذه الحال لا شك أنه يحلف أيهما الأول، وإذا ادعى أن فلانا هو الأول فهي له، والثاني يرجع إلى البائع بثمنه، بالثمن الذي دفع يرجع عليه ويقول بعتني ما لا تملك. وأما إذا لم يكن هناك تواريخ فقد لا تكون للمدة لصاحب اليد، قد يجدان ناقة في برية ويختلفان، كل منهما يقول إنها لي وليست في يد أحد، هذا يقول اشتريتها وهذا يقول اشتريتها، أو هذا يقول ولدتها وهذا يقول اشتريتها، فيرجع إلى البينة التي تشهد بأنها لفلان. وقد تتعارض البينتان، فقيل إذا تعارضتا تساقطتا ورجع إلى اليمين فيحلف كل منهما، وقيل يقرع بينهما، وقيل تقسم بينهما يقسم ثمنها. ذكر ابن القيم في آخر كتابه الطرق الحكمية، في آخر الكتاب حديثا أن اثنين تداعيا بعيرا وأقام كل منهما بينة أنه له، فلم يكن هناك ما ترجح به بينة أحدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فجعله بينهما بموجب البينتين، لم يكن هناك قدح في إحدى البينتين. ولا شك أن إحدى البينتين خاطئة، ومع ذلك لم يترجح هذا على هذا، فجاء له شركة بين المتداعيين. فقد يقال كذلك في دار أو في منزل تداعياه وأقام كل منهما بينة أو لم يكن لهما بينة وحلف كل منهما أنه له، فيجعل بينهما، وقيل يقرأ بينهما. ولا شك أن القرعة قد تجعله لواحد لا يستحقه، ولكن حيث إلى مرجح عدل إليها.
فإن لم يدعها صاحب اليد فإن قلنا تسقط البينتان رجع إليه، فإن أقر بها لأحدهما سلمت إليه ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره، وإن أقر بها لهما قسمت بينهما ويحلف لكل واحد منهما يمينا ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قلنا تستعمل بينتان لم يفد إقراره شيئا، لأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لا حكم لها، فصار كالأجنبي. ولو كان في يده عبد فادعى رجل أنه اشتراه منه وادعى العبد أنه أعتقه وأقام بينتين، فالحكم على ما مضى من التفصيل. ومتى قلنا تقسم العين بينهما عتق نصف العبد وللآخر نصفه بنصف الثمن.
هذا فيما إذا كانت في يد إنسان فإما أن يدعيها فيكون المتداعي ثلاثة، صاحب اليد واثنان أجنبيان، وإذا لم يكن لأحدهم بينة قدم صاحب اليد بيمينه، لأنه ترجح بإمساكه وتصرفه، فيحكم له بعد يمينه إذا لم يجد الآخران بينة، عملا بالحديث اليمين على المدعى عليه. كذلك أيضا إذا حكم بها لصاحب اليد فله أن يحلف مرتين، يحلف لهذا أنها ليست لك ويحلف للثاني أنها ليست لك، لأن هناك مدعية. وكذا لو ادعاها ثلاثة أو أكثر لا بد أن يحلف لكل واحد. وأما إذا لم يدعها لنفسه وإنما ادعاها اثنان خارجان، ففي هذه الحال على ما تقدم يقدم صاحب البينة، وإذا كان هناك بينتان قدمت أوثقهما وأقربهما إلى الصدق، وإذا استويتا قدم من يحلف منهما، يعني يحلف أحدهما على الآخر أو يحلف كل منهما، فإن حلف قسمت بينهما كما تقدم، تساوت البينتان وتساوت اليمين.
فصل. فإن كان في يده دار فادعى رجل أنه باعه إياها بمئة في رمضان وأنه يستحق ثمنها عليه، وادعى آخر أنه باعه إياها في شوال وأنه يستحق عليه ثمنها ولا بينة لهما فأنكرهما، حلف لكل واحد منهما يمينا وبرئ، وإن أقام بينتين بدعواهما لزمه اليمين لكل واحد منهما، لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضان ثم تصير للثاني فيبيعها الآخر في شوال، وإن اتفق تاريخهما تعارضتا، فإن قلنا بسقوطهما صارا كمن لا بينة لهما، وإن قلنا تستعملان قسم الثمن بينهما على رواية، ويقدم أحدهما بالقرعة على رواية أخرى، وإن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرقت الأخرى لزمه الثمنان لهما، لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين فوجب تصديقهما كالمختلفي التاريخ، ويحتمل تعارضهما لاحتمال استواء تاريخهما، والأصل براءة الذمة والأول أولى.
هذا إذا ادعى كل منهما أنه باعه واختلف التاريخ كما مثل، هذا يقول باعني في رمضان وهذا يقول باعني في شوال، ومع ذلك ما دفع كل منهما الثمن، وهذا قد يقع من بعض الناس أنه إذا باعك وتأخرت عن دفع الثمن وجاءه من زاده، من زاد عليك باعه أيضا وادعى أنها ملكه أنه ما باعها، فيأتيه الاثنان وكل منهما يقول باعني وكل منهما يقول الثمن عندي ما دفعت له شيئا، غلبه الطمع فباعها على الثاني بزيادة ربع الثمن أو عشر الثمن أو نصف عشره أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يبطل بيعه على الثاني إلا إذا كان هناك شرط، قد يشترط ويقول بعتك بمئة بشرط أن تأتيني بالثمن بعد عشرة أيام، وإذا لم تأتي به فلا بيع بيننا، فيتأخر المشتري يؤخر الثمن فيأتيه آخر فيبيعه سواء بذلك الثمن أو بأكثر، ففي هذه الحال يلغى بيعه على الأول، وأما إذا لم يكن هناك شرط، بعض الناس قد يبيع الدار أو الأرض يبيعها بمئة ألف وبعدما يتفرقان يأتيه بعد يوم أو بعد ساعة آخر ويقول بمئة وعشرة، فيغلبه الطمع ويقول الأول ما بعته إلا مجرد كلام ولا أعطاني ثمن، إنما قلت بعتك ولم يعطني، وهذا الثاني قد زادني فلماذا لا أبيعه؟ الأول ذهب يجمع الثمن يقترض ويجمع ويبيع شيئا من سلعه ونحو ذلك، بعد خمسة أيام أو نحوها جاء بالثمن كله فقال أني بعتها على غيرك، أنت ما اشتريت مني، قال بل بعتني وأوجبت وقبلت وشهد على ذلك شهود، وإن لم يكن هناك وثيقة وإن لم يكن هناك ما يسمى بالإفراغ فلماذا تجحدني؟ أنا قد تكلفت واقتررت وبيعت بعض سلعي بيعتها برخص، فنقول بيعه على الثاني باطل ولا يحق له ذلك، ولو زاده الثاني نصف الثمن أو ربع الثمن إذا أوجب وقال بعتك فلا يجوز أن يبيعها مرة ثانية أيا كانت هذه السلع. يقع هذا في بيع الأرض وفي بيع العمارات وما أشبهها. على هذا إذا تداعي وقال كل منهما إنه باعني، نظرنا في بيع الأول ولو كان أقل ثمنا وحكمنا له بهذه العين ولزمه دفع الثمن، فإن قال كل منهما أنا الأول أو قال هو لا أدري من الأول وأنا نسيت بيعها على الأول وبيتها على الثاني ولا أدري من الأول منهما، ففي هذه الحال أيضا الأصل أنها لمن أقر له بأنه الأسبق أو لمن أقام بينة أنه الأسبق أو لمن حلف أنه الأسبق ونكل الثاني، ولا يجوز لصاحب السلعة أن يبيعها مرتين إذا باعها ولو لم يقبض الثمن، فإن عليه أن يجيز البيع. اشتهر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا، ولما اشتراها وتفرق وذهب ليأتي بالثمن أحاط به أناس بصاحب الفرس وكأنهم زادوه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ابتعد وحصل التفرق وقال يا فلان يا هذا إن كنت تريد الفرس وإلا بيتها سأبيعها، فعجب منه وقال ألست قد بعتني قد أجبت البيع علي؟ أنكر ذلك الأعرابي، وشهد له أحد الصحابة يقال له خزيمة أبي أنه باعها، وقال كيف تشهد؟ قال أشهد بصدقك، فيقيل له بالشهادتين. هذا فيما إذا حصل التفرق ولزم البيع، فلو جاء من يزيد في السلعة لا يجوز أن يبيعها على من زاد، بل البيع عقد لازم، إذا لزم لم يجوز نقضه ولزم بالتفرق، إذا حصل التفرق فقد انقطع الخيار فلا يجوز أن يتراجع عنه، ولو جاءه من يراقبه بزيادة أو نحوها.
فصل. إذا قال رجل لعبده إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل وادعى الوارث أنه مات ولا بينة لهما، فالقول قول الوارث مع يمينه، وإن أقام كل واحد منهما بينة ففيه وجهان، أحدهما يتعارضان ويبقى العبد رقيقا، لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الأخرى فهما سواء، والثاني تقدم بينة العبد لأنها تثبت القتل وهي صفة زائدة على الموت فقد تضمن زيادة أثبتتها، وقول المثبت مقدم،
وإن قال لأحد العبدين إن مت في رمضان فأنت حر، وقال للآخر إن مت في شوال فأنت حر، ولا بينة لهما، فأنكرهما الوارث، فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل موته في غيرهما، والأصل بقاء الرق وإن اعترف لهما، فالقول قول من يدعي موته في شوال، لأن الأصل بقاء الحياة، وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ففيه وجهان، أحدهما يتعارضان، لأن موته في أحد الزمانين ينفي موته في الآخر، فيبقى العبدان على الرق، ذكره أصحابنا، وقياس المذهب أن يقرأ بينهما ويعتق أحدهما، لأن علمنا حرية أحدهما لا بعينه. والوجه الثاني تقدم بينة رمضان، لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة الأخرى وعلمته الأولى. وإن قال لعبد إن مت في من مرضي هذا فأنت حر، وقال لآخر إن برئت فأنت حر، ولا بينة لهما، فالقول قول الأول، لأن الأصل عدم البرء، وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه تعارضتا، والحكم فيها كالتي قبلها، لأن كل واحدة منهما تنفي ما تثبته الأخرى، ويحتمل تقديم بينة البرء، لأنه يجوز أن تعلمه إحداهما ويخفى على الأخرى.
يتعلق هذا بالعتق، الرقيق هو المملوك الذي يملك سيده التصرف فيه ببيع أو استخدام أو مهايئة أو نحو ذلك، والعتق هو تحرير الرقبة وإزالة الرق عنها. في المسألة الأولى الخلاف في القتل أو الموت، إذا قال العبد إن سيدي قال إذا قتلت فأنت حر، فمعنى ذلك أنه لا يتحرر إلا إذا قتل، سواء قتل في الجهاد أو قتل ظلما، ومعنى ذلك أنه إذا مات من غير قتل فإن العبد يبقى رقيقا. فادعى العبد أنه قتل، وادعى الوارث أنه مات بدون قتل وبدون سبب، يعني مات من المرض ونحوه، فالأصل بقاء الرق، لأن العتق شيء عارض، هذا إذا لم يكن هناك بينة، وإن كان هناك بينة عمل بها. إذا أقام العبد بينة أنه قتل فإنه يحكم بها، وإن أقام الوارث بينة أنه مات حتف أمره بدون قتل حكم بها. وإن تعارضت بينتان، بينة الوارث أنه مات على فراشه، بينة العبد أنه قتل، قتله غلام أو قتل في الجهاد، تعارضت البينتان فقيل إنما يتساقطان ويرجع إلى اليمين فتقدم يمين الوارث، وقيل إنها تقدم بينة العبد حرصا على العتق، وقيل إنهما يتساقطان ويرجع إلى اليمين على اختلاف الحال، كل منهما يدعي أمر. كذلك أيضا إذا كان له عبدان وقال لأحدهما إن مت في رمضان فأنت حر، قال للآخر إن مت في شوال فأنت عتيق، ومات وكل منهما يدعي أنه مات بما يوجب عتقه، هذا يقول مات في رمضان فأنا عتيق، هذا يقول بل في شوال وأنا عتيق وأنت مملوك. في هذه الحال يرجع إلى قول الوارث، الورثة هم أعلم، فإذا قالوا إنه مات في القادة، إنه مات في شعبان، لا مات في رمضان ولا مات في شوال، فالمملكان باقيان لا يتق واحد منهما. ففي هذه الحال الأصل بقاء الرق. هذا إذا لم يكن هناك بينة. أما إذا أقام أحدهما بينة فإنها تقدم. إذا قال عندي بينة تشهد أنه مات في رمضان، فأنا أتيكم وأنت مملوك، سمعت هذه البينة إذا لم يكن هناك ما يناقضها. وكذلك لو أقام صاحب شوال البينة ولم يقم الثاني، هل أصل الرقى والرق إلا إذا كان هناك قرينة أو بينة ترجح قول أحدهما على الآخر؟
وإن قال عبد مت المرضي،
إذا قال لعبده امت في مرضها فأنت حر، وادعى أنه صوفي ولم يمت من ذلك المرض، وادعى العبد أنه مات من ذلك المرض، ففي هذا الحال تقدم بينة الوارث، لأن الأصل بقاء الرق. يعني إذا تعارضت بينتان، وأما إذا أقام العبد بينة ولم يقم الوارث بينة، فالأصل في هذه الحال العمل بالبينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. نصوص العلماء الدالة على أن السبب كفر وحكمه القتل. نصوص العلماء الدالة على أن السبب كفر وحكمه القتل. ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سب. ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو تلقطه مسلما كان أو كافرا.
وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى
يعرض
بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح. ولا يختلف أصحابنا في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه، وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا. وينبغي يكون مرادهم بالسب هنا القذف، كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله
أو نسبه
ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والازدراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل. ولا تستثنى فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد، ولا تمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهة عزيزة بسخف من الكلام وهجر من ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهود لديه، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا. وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق وقد فرض الله توقيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه نصوص من الأئمة: الإمام مالك إمام دار الهجرة، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وكلاهما من حملة العلم ومن المقتدى بهم ومن الأئمة الذين يرجع إلى أقوالهم ولهم مكانة في الأمة يدعى لهم ويترحم عليهم ويعترف بفضلهم ويعرف فضلهم القاصي والداني من الأمة الإسلامية، ولكل منهم أتباع يتبعونهم وهم متفقون في العمل بالسنة ومتفقون في العقيدة الإسلامية العقيدة الشرعية، متفقون على كل ما يتعلق بالعقيدة والعمل بها. وكذلك أيضا متفقون على تلقي الأحاديث النبوية والعمل بها وعلى العمل بالقرآن واحترامه، ومتفقون على احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. والتوقير هو الاحترام والاعتراف بفضله، والتعزير هو خدمته والأداء ما يستطاع من خدمته والإيمان به وتصديقه وتقبل شريعته واعتقاد أنه مرسل من ربه، وأن المؤمنين جميعا يجب عليهم أن يتقبلوا شرعه وأن يتقبلوا دينه الذي جاء به والذي بلغه. يجب عليهم أن يؤمنوا به وبما جاء به، متفقون على ذلك لأن الله أمر بالإيمان به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. والإيمان به الإيمان بصدقه وبصحة رسالته، ولأن الشهادة له بالرسالة قرينة الشهادة لله تعالى بالربوبية، الشهادتان مقترنتان لا تقبل واحدة منهما إلا بالأخرى، ولأن تقبل ما جاء به فرض على الأمة أن يقبلوا كل ما بلغه وكل ما جاء به من أمور الشريعة مما يتعلق برسالته التي أرسل بها. وكذلك أيضا متفقون على أنه قدوة الأمة وأسوتهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وواجب عليهم تقديم محبته على محبة الأنفس والأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه وولده ووالده والناس أجمعين. يجب عليهم أن يقدموا محبته على محبة الأنفس والأموال والأولاد وكل أحد، وتقديم هذه المحبة يستلزم طاعته ويستلزم السير على نهجه وعدم مخالفته وعدم الرغبة عن سنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك أيضا متفقون على تقبل كل ما جاء به وعدم الرد لشيء من سنته ومن شريعته، أن كل مسلم يجب عليه أن يتقبل كل ما جاء به وألا يرد شيئا وألا يقول: أخذ هذا لأنه مناسب وأرد هذا لأنه لا يناسب، بل يقول: سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة لك يا نبي الله. وإذا كان هذا هو الواجب على الأمة فإن من آثار ذلك أن من رد شيئا من ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد رسالته وطعن في شرعه وطعن في صدقه وطعن في صحة ما جاء به، إذا رماه بأنه مفتري أو أنه كذاب أو أنه يتخرص ويقول من نفسه أو قال كما يقول المشركون: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أو قال: ما هذا إلا إفك مفترى، إن هذا إلا أساطير الأولين، أو ما أشبهه، فإن ذلك كله داخل في تكذيبه. وهكذا أيضا إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه ادعى أنه ليس ابن أبيه بل إنه ابن بغي، فيكون ذلك قدحا في نسبه. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني ولدت من نكاح لا من سفاح، أو قال: إن أو قال: إن الله تعالى اصطفاني من بني هاشم، فدل على صحة نسبته إلى بني هاشم. فمن كان هذا حاله بأن طعن في رسالته وطعن في نسبه أو رد شيئا منه أو سبه أو قذف أمه أو استهزأ بشيء من دينه أو من شرعه فقد كفر، هكذا أفتى هؤلاء العلماء. وسواء كان ذلك القاذف مسلما أو غير مسلم يكفر بذلك، نص العلماء على أنه يكفر بالسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الأدلة على ذلك. وإذا حكم بكفره فإن من آثار ذلك أنه يقتل وأنه لا يستتاب إذا كان عارفا بما يقول وبخطر مقالته أنه يقتل عقوبة له، فإن كان مسلماً كان هذا منه ردة وحكم بردته، وإن كان ذميا كان هذا نقضا لعهده الذي أخذ عليه وعلى كل المعاهدين، فلا يستتاب بل يقتل عقوبة له وزجرا لأمثاله أن يتهاونوا بشيء من هذا السباق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
أخبرني خالد الفيجي توفي أبوه، توفي يقول بيصلون عليه بكرة، هي تيقة الله المستعان. بالنسبة إلى حديث أو أحاديث يعني استبعدها أو يعني استغربها ما يحكم بردته، لكن إذا أنكر شيئا من السنة التي اشتهرت وعمل بها يعتبر ذلك إنكارا لكل للجميع. يحكم عليه بأنه عاصي أو بأنه مخالف أو بأنه مكذب. كثير هؤلاء هم الفلاسفة قد يقال إنه مكذب لشيء متواتر. يقول فاسق أو ظالم أو يورك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الخطبة والصلاة في تتمة الفصل الأول: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. متفق عليه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. متفق عليه. الفصل الثاني: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف ذاهب الحديث. صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. شرعت صلاة الجمعة لحاجة الناس إلى المواعظ وإلى التذكير والإرشاد، وجعلت فريضة من الفرائض الخمس، جعلت بدل الظهر، بدل صلاة الظهر في ذلك اليوم مرة في الأسبوع هذه الصلاة، تشتمل على خطبتين وعلى ركعتين. الركعتان يختلفان عن صلاة الظهر حيث يجهر فيهما بالقراءة، والخطبتان مشتملتان على مواعظ وأحكام وتعليمات وإرشادات. هذا هو السبب في شرعية هذه الجمعة واتفقت الأمة الإسلامية على إقامة الجمعة كل أسبوع واشترطوا لها شروطا منها الاستيطان وذلك لأنها لم تقم في الوادي ولو كانوا كثيرا ما أهد أن الوادي الرحل يجمعون ومنها الإقامة فقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتمر به جمعة أو جمع ولا يقيمها في السفر فدل على أنها خاصة بالمقيم في البلاد شرعت في المدن وفي القرى التي أهلها مقيمون وإذا حضرها المسافر ونحوه أجزأته وحسبت له صلاة والصحيح أنه يجوز أن يؤم فيها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سنة 8 أقام بمكة 16 يوما أو 17 يوما ولا بد أنه مر به جمعتان أو 3 جمع ولا بد أنه يتقدم للصلاة بهم في المسجد الحرام كإمام وخطيب ولا يمكن أن يتقدموا عليه ويمكن أنه أرخص لهم أن يخطب واحد منهم وهو يصلي بمن معه قصرا لأن استقراره كان في الأبطح قريبا من الريع المعروف بالحجون وكان في ذلك الوقت نازحا عن بنيان أهل مكة فإن بنيانهم وبيوتهم كانت محيطة بالبيت بالبيت المسجد الحرام ولا شك أنه إذا كان صلىها بهم فإنه دليل على أن المسافر يصح أن يتقدم وأن يصلي بالمقيمين صلاة الجمعة وقد كان يصلي بهم أحيانا في المسجد فإذا صلى ركعتين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر ثم إن الجمعة تقام في القرى والبيوت يعني القرى التي فيها بيوت معمورة من الطين ومن الأجر ومن الحجارة ونحوها التي أهلها يستقرون فيها ويقيمون فيها إقامة مستمرة هذا هو الذي تقام فيه هذه الجمعة مشتملة على خطبتين وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عليهم فيقف يجلس على المنبر ويؤذن المؤذن ولم يكن هناك مؤذنان أو أذانان، إنما هو أذان واحد إذا جلس على المنبر، وأن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول قبل الأذان الثاني بنحو ساعة أو نحوها حتى يستعدوا للصلاة إذا سمعوا ذلك ويعرفوا قرب وقتها، فصار بعد ذلك سنة. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وذلك لأنهم كانوا إذا تلاقوا يوم الجمعة يجيء بعضهم من شرق وبعضهم من غرب وبعضهم من الشمال أو من الجنوب، فإذا تقابلوا احتاجوا إلى أن يبحث بعضهم مع بعض ويتكلم بعضهم مع بعض، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحلقون حلقتان أو ثلاث حلقات أو حلقة واحدة في جوانب المسجد يتناجون، فنهاهم عن ذلك وأمرهم إذا دخلوا أن يأخذوا الصفوف، يقوموا في صفوفهم التي يصلون فيها، فكانوا بعد ذلك كلما دخلوا المسجد صلوا ما كتب لهم وصفوا في صفوفهم وجلسوا ينتظرون الإمام، فإذا جاء صلى الله عليه وسلم خطبهم واستمعوا لخطبته. كان يخطب خطبتين، وقد ذكرنا استنباط بعضهم أن ذلك دليل على الإطالة، لأنه لو كان خطبة واحدة لو كانتا قصيرتين ما حصل بذلك الحاجة إلى الفصل بينهما بهذا الجلوس الذي يفصل بين الخطبتين، فدل على أنه يقوم في الخطبة نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، فيحتاج إلى أن يستريح وقتا قصيرا يعطي نفسه شيئا من الراحة حتى يستقبل الخطبة الأخرى. هكذا شرع الجلسة بين الخطبتين على الاستراحة. كذلك تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ في الخطبة أو إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وذلك لأنه يخاطب الجماهير فيتكلم بكلام قوي يرفع به صوته حتى يكون ذلك أبلغ إلى أنهم يتأثرون بذلك الكلام. وكان ينذرهم ويحذرهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، ويتعرض لذكر كثير من المعاصي التي ينهى عنها أو من الطاعات التي يؤكدها ويعلمها يذكر شيئا من الوعيد على المعاصي والمحرمات وما أشبه ذلك فينقلبون وقد تزودوا من هذه العلوم من هذه الخطب ولم ينقل خطبة كاملة من خطبه صلى الله عليه وسلم إلا خطبة واحدة قد اختلف في صحتها فيها مواضع عديدة ذكرها المخضوب في إحدى خطبه صلى الله عليه إحدى خطبه في رسالته أو في كتابه الحكمة البالغة ونقلها ابن كثير في التاريخ وغيره والأكثر إنما ينقلون من خطبه كلمة أو كلمات يحفظ هذا جملة ويحفظ الآخر جملة ويذكرها عند المناسبة إذا جاءت مناسبة قال إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كذا وكذا فيكون ذلك مما حفظوه فيذكرونه عند الحاجة إليه وإلا فبمعلوم أن خطبه لو جمعت لكانت كثيرة يعني خطبه منذ هاجر لو جمعت لبلغت مجلدات يعني نحو 10 سنين وإن كان يستثنى من ذلك خروجه للغزوات تبلغ مجلدا أو مجلدات ولكن ما نقلت إلا مفرقة وبكل حال فإن هذا دليل على أنه تشرع هذه الجمعة وأن على المسلمين أن يحرصوا على تحقيق الأهداف التي شرعت لها هذه الخطبة وهذه الصلاة يأتون من أماكن بعيدة في العهد النبوي يصلون معه صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يرجعون إلى أهليهم مع مشقة الإتيان والرجوع وقد تزودوا مما تزودوه فيحفظون منه القرآن الذي يقرأه بالخطبة أو الذي يقرأه بالصلاة ويحفظون منه الفوائد التي يفيدهم بها في الخطبتين وكذلك يحفظون منه القراءة التي يقرأها بالصلاة ويحفظون أيضا صلاته ويعرفون كيفية الصلاة وكيفية أدائها فيتزودون من أفعاله ويتزودون من أقواله يدل أيضا فعله على أنه كان يقرأ بعض الآيات في أثناء الخطبة يقرأ آيات يستشهد بها حفظ هذا الراوي أنه قرأ قول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت هذه المرأة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف حتى حفظت السورة كلها ما يدل على أنه قرأها مرارا تقول إنه يقرأها حين يخطب وهو دليل على أنه لا يقتصر عليها بل يقرأ غيرها فيمكن أنه يقرأها بإحدى الخطبتين الأولى أو الثانية لأنها ذكرت أنه كان يقرأها حين يخطب فدل على أنه يخطب معها قبلها أو بعدها أو في أثنائها وهو دليل على أهمية وفضيلة هذه السورة التي هي سورة قاف لاشتمالها على الأدلة، على أدلة الوحدانية وعلى التحذير من أفعال الأمم السابقة الذين كذبوا، وعلى ذكر الموت وما بعده، وذكر الجنة والنار وما فيهما. وقد اشترط كثير من العلماء على الخطيب أن يقرأ آية، فذكروا شروط الخطبتين: أولا الحمد لله، لا بد أن تستفتح كل خطبة بالحمد، وثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الوصية بتقوى الله، ورابعا قراءة آية من آيات الكتاب، وخامسا الشهادتان. وروى حديثا أو أثرا بلفظ: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. وجاءت أيضا أحاديث في النهي عن الكلام حال الخطبة إلا للإمام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وهو يخطب ولم يصل، فقال له: قم يا سليك الغطفاني فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. قطع الخطبة وتكلم آمرا ذلك الرجل أن يصلي هاتين ركعتين كتهية للمسجد. فدل ذلك على أنه يجوز للإمام أن يتكلم حالة خطبته، ويدل أيضا على أهمية هاتين ركعتين ولو كانت أثناء الخطبة. ذهب إلى ذلك الجمهور، إن كان الحنفية لا يرون ذلك. كذلك أيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم مرة نزل من خطبته لما رأى ابنته يمشيان، ثم أدخلهما أو أرسلهما ورجع واستكمل خطبته. وإن كانت تلك الخطبة قيل إنها خطبة تعليمية ليست خطبة واجبة، وهذا نحوه دليل على أهمية استماع الخطبة وحث الحاضرين على الإنصات لها والاهتمام بها وعلى المواظبة على هذه الصلاة والحرص على حضورها والتبكير إليها على ما تقدم. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.